بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الطهور للوضوء. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
كنا شرعنا في الكلام على هذا الحديث في مجلسنا الذي مضى. اليوم نستكمل إن شاء الله بعد مباحثه، فنقول: قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الماء الطهور هو الماء الذي يصلح للطهارة، هو الماء الذي يتطهر به، هو الماء الذي يصلح استعماله في الوضوء وفي الغسل، وهذا هو المسمى عند الفقهاء الطهور. الماء عند الفقهاء ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس. الماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، على خلقته التي خلقه الله عليها. كل ماء بقي على أصل خلقته فهو ماء طهور. ما المقصود بالبقاء على أصل خلقته؟ أي لم يتغير وصف من أوصافه. وما الأوصاف التي يلاحظ تغيرها؟ الأوصاف التي يلاحظ تغيرها ثلاثة: الطعم أو اللون أو الريح. إذا لم يتغير شيء من هذه الثلاث فالماء ماء طهور، ويجوز أن يفعل به، أن يستعمل في العادات، ويجوز أن يستعمل في العبادات. قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، قلت لكم الطهور هو الماء المطلق، الماء غير المقيد، هو الماء الباقي على أصل خلقته. يدخل في ذلك مياه الأمطار، ومياه الآبار، ومياه الأنهار، ومياه البحار، ومياه العيون. كل هذا ماء طهور يستعمل في الطهارات، لأن قلنا طهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. عندنا قسم آخر لا يكون على هذا الوصف الذي وصفت لكم، لكن مع ذلك يبقى ماء طهورا. ما هذا القسم؟ هو الماء الطهور الذي تغير وصف من أوصافه، لكن هذا التغير حصل له بشيء لا يمكن الاحتراز منه. نحن نقول القاعدة أن الماء الطهور هو الماء الذي لم يتغير شيء من أوصافه. إذا تغير شيء من أوصافه لم يبقى طاهرا، وسيأتي بيان ما هو. لكن من الماء الطهور قسم تغير وصف من أوصافه، إما تغير ريحه أو تغير طعمه أو تغير لونه، لكن هذا التغير سببه شيء لا يمكن الاحتراز منه أو يشق الاحتراز منه. مثلا قد يتغير الماء بسبب مكثه، بسبب قراره، ماء في قربة من جلد، أو ماء في هذه البيدوزات التي نقول إحنا المغاربة بيدوزة أو بيدون. إذا مكث الماء في ذلك الوعاء مدة يعتوره الشمس والظل، إذا ذقت الماء بعد ذلك وجدت له ذوق الإناء الذي مكث فيه. هذا ماء تغير وصف من أوصافه الذي هو المذاق، لكن ذلك التغير لا يخرجه عن كونه طهورا. لماذا؟ لأن هذا التغير يشق التحرز منه. مثلا الماء يتغير بسبب الأرض التي يجري عليها، مثاله عندنا في المغرب ماء مولى يعقوب، هذا ماء فيه ريح كبريت، هذا الأصل أنه ماء، يعني ماء كالأمواه، لكن هذا الريح التي أخذها بسبب المجرى الذي يجري فيه، هل يمكن فصل جريان الماء عن تلك الأرض فيها الكبريت؟ هذا حتى إذا أمكن يكون شاقا عسيرا، فهذا التغير لا يخرج هذا الماء عن كونه طهورا، فيجوز لك أن تغتسل وأن تتوضأ من ماء يعقوب مثلا. فضابط هذا لكي تفهموا، كل تغير يقع بشيء من الطاهرات يشق التحرز منه فهذا لا يخرج الماء عن كونه طهورا. أما إذا تغير الماء الطهور بشيء طاهر، وذلك الشيء الطاهر مما يمكن التحرز منه، لا يشق، ليس في التحرز منه مشقة، فوقع في ذلك الماء هذا الشيء الطاهر فغير أحد أوصافه. انتبهوا، نحن نقول فغير، معنى إذا وقع فيه شيء لم يغيره الماء طهور، لكن إذا وقع فيه شيء طاهر، عندك ماء وقع فيه شيء من الحليب، وقع فيه شيء من العسل، وقع فيه شيء من الشاي مثلا، حبوب أتاي، فغيرت لونا أو غيرت طعما، هذه الأمور التي ذكرت لكم يمكن حفظ الماء عنها. فإذا تغير الماء بهذه المذكورات فإن الماء يخرج عن كونه طهورا، لا يجوز في وضوء ولا يجوز في غسل، وإنما يسمى هذا الماء طاهرا. فماذا يفعل به؟ يفعل به ما شئت من العادات، اطبخ به، اعجن به، اغسل به، يعني الثياب والأراضين وهذا، لكن لا يصح في شيء من العبادات، لا يمكنك أن تغتسل به، لا يمكنك أن تتوضأ به. لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ لأنه ليس بماء مطلق. نحن نقول إن الماء الذي الطهور، الماء الذي يصح في الطهارة، ما هو؟ هو الماء المطلق. مثلا يقول الشيخ خليل رحمه الله يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، ويفسر لك ما هو المطلق، وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. كل ما صح أن يطلق عليه لفظ ماء من غير احتياج لقيد هذا هو الماء المطلق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بطريقة أوضح أن تقول ماء، إذا قيل لك ما هذا تقول ماء، فكل ما استطعت أن تطلق عليه لفظ ماء ولا تكون كاذبا في كلامك فهذا ماء مطلق. أما هذا الماء مثلا، عندك آنية كاس من الماء هذا، فوقعت فيه بعض حبات الشاي، حبات أتاي، فتغير لونه، إذا سألك سائل ما هذا الذي في الكاس، أتستطيع أن تقول ماء وتسكت؟ لا تستطيع. إذا قلت ما يقول لك ماء أصفر، فهذا صار ماء مقيدا، تقول ماء بحبوبتي، تقول ماء بعسل، تقول ماء بحليب، هذه الإضافة، هذا التقييد أخرجه عن كونه مطلقا إلى التقييد بما وقع فيه. فالطهور هو الماء المطلق. ما معنى الماء المطلق؟ يعني مطلق من القيود، لا تقيده بشيء، تقول إذا قيل لك ما هذا تقول ماء، فكل ما تستطيع أن تصفه بأنه ماء فهذا هو الطهور الذي يستعمل في العبادات، وكل ما قيد فلم يبقى لم يبقى ماء مطلقا، وعليه فلا يكون ماء طهورا. قلنا العلة في عدم صلوحه للعبادة أنه ليس بماء مطلق، وربنا يقول وأنزل من السماء ماء طهورا، وبين أن هذا الطهور هو الذي يطهر، فقال في آية أخرى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. فبين ربنا سبحانه أن هذا الطهور النازل من السماء هو الذي يطهر، وقال طهورا في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا النعت، وإلا فالقول فالمفعول هو الماء، وأنزلنا من السماء ماء، فإذا بقي على إطلاقه فهو ماء طهور، وإذا خرج عن إطلاقه إلى تقييد بشيء فهذا لا يكون مطلقا، فلا يكون طهورا، فلا يصلح لعبادة ولا لعادة. أما إذا تغير الماء بشيء نجس، هذا ماء سقطت فيه نجاسة فغيرت وصفا من أوصافه، فهذا يكون ماء نجسا، والماء النجس قد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز أن يستعمل في عبادة ولا في عادة، بل قال بعض العلماء يعطى لدواب أو يسقى به بعض النبات ونحو ذلك. وابن عاشر رحمه الله قد بين بعض هذه الأحكام التي ذكرت لكم، فقال فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم. تحصل الطهارة بماء، بما يعني بماء، حذفت همزته، هي لغة ويقرأ بها في السبع، وبعضهم يقول للضرورة، والواقع أنها لا ضرورة لأنها لغة عربية معروفة. وتحصل الطهارة بما، ما شكل هذا الماء، ما صفته؟ سالم من التغير بأي شيء، هذا هو الذي تحصل به الطهارة. فصل. وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سليم. إذا تغير بنجس طرح، هذا القسم الثالث الذي هو قسم النجس، الأول والطهور، الثالث النجس. إذا تغير بنجس طرح هذا الماء، أو طاهر لعادة قد صلح، أو تغير بطاهر، فهذا الماء لعادة قد صلح ولا يصلح لي. قال هو إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. إلا إذا لزم، هذا الذي غير ذلك الماء الطهور كان ملازما له. إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة، المغرة هو الماء، هو الأرض ذات الطين، الماء الذي يمكث على أرض ذات طين، هذا قد يتغير لونه وقد يتغير ريحه. فإذا، ولكن كيف يمكنك، هل يمكنك أن تحترز من هذا؟ هذا مما يلازمه في الغالب، فهذا لا يخرجه عن كونه طهورا فتصح به. قال إلا إذا لزمه في الغالب كمغرة فمطلق، فمطلق يعني فطهور كالذائب. كذلك الماء الذي أصله ثلج أو أصله برد فذهب فهذا طهور. البشار رحمه الله يزيدك تفريعا فيقول وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار نما باق على أوصافه التي خلقه الله أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه فمطلق. ملو هذا المطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير. وإن يكون مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا، هذا القيد، إذا غيره طاهر يمكن الاحتراز منه، يمكن الانفكاك عنه. وإن يكون مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر، فطاهر مستعمل في العادة من طبخ نوع عجل خال العبادة. وإن أشيب طعمه أو لونه أو ريحه بالنجس، إن أشيب، إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه. إذا فهمنا أن الماء ثلاثة أقسام، قسم طهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، أو هو الماء الذي تغير بطاهر لا يمكن الانفكاك عنه ويشق الاحتراز به، هذا يصح به العبادة والعادة. وقسم طاهر وهو ماء ماهيته، ما هو؟ هو الماء الطهور الذي تغير أحد أوصافه بشيء طاهر ويمكن الاحتراز منه، هذا يسمى طاهرا ويستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات. القسم الثالث هو النجس، وهو الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة وقعت فيه، وهذا لا يصلح في عبادة ولا في عادة. النجس هذا ثلاثة أقسام، قسم اتفق العلماء على أنه نجس، وقسم اتفق، يعني أنا في قولي النجس ثلاثة أقسام هذا تجوز، يعني الماء الذي وقعت فيه نجاسة، هذا الأصوب أن يقال الماء الذي وقعت فيه نجاسة ثلاثة أقسام، قسم اتفق العلماء على أنه نجس، وقسم اتفق العلماء على أنه ليس بنجس، وقسم اختلفوا فيه. بين لنا الأقسام. القسم الذي اتفق العلماء على أنه نجس هو الماء الذي سقطت فيه نجاسة فغيرت وصف من أوصافه، الماء الذي سقطت فيه نجاسة فغيرت وصفا من أوصافه هذا اتفقوا على أنه نجس. القسم الذي اتفقوا على أنه طاهر هو الماء الكثير الذي سقطت فيه نجاسة فلم تغير شيئا منه، ماء كثير وقعت فيه نجاسة فلم يتغير شيء من أوصافه، هذا اتفقوا على أنه طهور. إذا كان ماء طهورا ووقعت فيه نجاسة، ماء طهورا كثيرا وقعت فيه نجاسة لم تغير شيئا منه، فهو طهور يجوز منه الوضوء والغسل. وقسم اختلفوا فيه، ما هو هذا القسم الذي اختلفوا فيه؟ هو الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغيره. ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم تؤثر في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه، هذا اختلفوا فيه. أما مذهبنا المشهور في مذهبنا أنه طهور، وأن الماء الذي تقع فيه نجاسة فلا يحكم بنجاسته إلا إذا أثرت فيه. كيف يكون التأثير؟ أن تغير وصف من أوصافه. إذا وقع فيه الماء نجاسة، في الماء القليل نجاسة فلم تغير شيئا من أوصافه فهو عندنا طهور. إذا كان طهورا فهو طهور، إذا كان في الأصل طاهرا فهو طاهر، يعني لم لا يحكم له بتغير. هذا هو المشهور في المذهب، وهذا الذي نظمه البشار بقوله وكرها ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث، كما أنه كره ماء قليل لم يغيره الخبث، وقع فيه الخبث فلم يغيره. قالوا كره، لماذا كره؟ إذا وجد غيره. معنى كره أنه يجوز لك استعماله لكن بكراهة في حال وجود غيره، أما إذا لم يوجد غيره فلا كراهة. معناه أنه طهور، مفهوم؟ وهذا الذي قاله أيضا الشيخ خليل رحمه الله، قال وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد ويسير، يعني وكره يسير، وبين لك ما هو هذا اليسير. أنت قال يسير، ما هو هذا اليسير؟ وش هو الحفنة؟ وش هو الغرفة؟ ما اليسير؟ قال ويسير كآنية وضوء وغسل، الماء الذي يكون في إناء وضوء أو إناء غسل هذا هو الماء اليسير. ويسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير، هذا كره، معناه أنه طهور. إذا وجد غيره كره استعماله، وإذا لم يوجد غيره فاستعمله من غير كراهة. عندنا في المذهب قول آخر هو الذي ذكره الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله عليه. هذا ابن أبي زيد القيرواني كان يقال فيه مالك الصغير، هذا أحد أعلام مذهب المالكية، وله قدم في نصر السنة عظيمة، لأنه في وقت كان العبيديون استحوذوا على حكم إفريقيا الشمالية، وقد ذكرنا في محاضرة مضت بعد مواقف المالكية في تلك الفتن، سأل الله العياذ منها. ابن أبي زيد يقول في رسالته وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. هذا ليس مشهور المذهب، فأنتم الآن على ذكر من مشهور المذهب. مشهور المذهب ما هو؟ أن الماء الذي وقع الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو طهور. لكن ها ابن أبي زيد رحمه الله ماذا يقول؟ يقول وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره. وهذا قول موجود في المذهب لكنه قول ضعيف، قول مطروح، وهو إن كان قول ابن القاسم، هذا قول ابن القاسم، والغالب أن قول ابن القاسم في المذهب عندنا هو المشهور، هذا هو الغالب، لكن هذا قول ضعيف، والمشهور هو ما ذكرت لكم. ودليل المشهور ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، كانت هذه البئر يلقي فيها المنافقون واليهود هذه النجاسات، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض خرق النساء أكرمكم الله ولحم الكلاب لحم الجيف لحم الكلاب الميتة والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ما معنى الماء طهور لا ينجسه شيء؟ يعني إلا إذا تغير وصفه بتلك النجاسات التي تطرح فيه، فإذا لم يتغير شيء من أوصافه إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي رواية عند أبي داود قيل يا رسول الله إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس،
فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة في رواية عنهم إلى أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو نجس، كما قال ابن أبي زيد. استدلوا على ذلك بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث. إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث، الخبث والنجاسة، إذا كان الماء قلتين لم يتنجس، يعني لم يتنجس إلا إذا تغير وصف من أوصافه. أما إذا لم يتغير وصف من أوصافه ووقعت فيه نجاسة، فإذا كان قلتين فما فوق فلا يتنجس فهو طهور. معنى الحديث مفهومه أنه إذا كان دون قلتين حمى الخبث، مفهوم الكلام. وهذا استدلالهم، هذا موضع استدلالهم بهذا الحديث. إذا كان الماء دون قلتين تنجس وإن لم يتغير، فهمتم الكلام. واستدلالهم بهذا الحديث نحن نقدح فيه بقوادح. بعض القوادح التي قدحنا بها فيه رد عليها ردودا وجيهة، وبعضها لم يعني رد عليها، لكن الردود عليها لا تنعم. أبين لكم. القدح الأول، قال بعض العلماء: هذا حديث اضطرب إسناده، مضطرب الإسناد، والمضطرب من أقسام الحديث الضعيف. كيف هذا حديث مضطرب إسناده؟ قالوا: حديث هذا الحديث مداره على راوي اسمه الوليد بن كثير. هذا الوليد بن كثير يرويه، اختلف عليه فيه، فمرة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا الوجه الأول. مرة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. مرة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، ومرة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. فهذه أربعة أوجه من أربع طرق. وهذا الاضطراب يوجب طرح هذا الحديث، لأني قلت لكم إن المضطرب من أنواع الحديث الضعيف. لكن رد الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الإيراد بأن طريقا من هذه الطرق صحت ورجحت. وإذا استطعنا أن نرجح طريقا من تلك الطرق خرج الحديث عن كونه مضطربا، ووجب الحكم بالطريق الراجح. لأن المضطرب ما هو؟ هو الحديث الذي اختلف في متنه أو في سنده اختلافا لا يمكن معه الترجيح. أما إذا أمكن الترجيح فلا يكون الحديث مضطربا ويجب الحكم للراجح، فهمتم؟ وهذا قال العراقي رحمه الله: مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف. إن اتضح تساوي الخلف هذا هو المضطرب. أما إن رجح بعض وجوهه فذا مضطرب، أو كما قال القاضي العراقي: بعض الوجوه لم يكن مضطربا. إذا رجح بعض الوجوه لم يكن الحديث مضطربا، والحكم للراجح منها وجب، كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف. القادح الثاني، قلنا هذا الحديث مضطرب المتن أيضا، فإنه روي بألفاظ كثيرة، روي بهذا اللفظ الذي سمعته: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. وروي بلفظ: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمي الخبث. وروي بلفظ: إذا كان الماء 40 قلة لم يحمي الخبث. وروي بألفاظ أخر، وروي بألفاظ أخر. فهذه الألفاظ، هذا الاختلاف في اللفظ حكمنا به على الحديث بأنه مضطرب المتن أيضا. وقد أجيب عن هذا الإيراد بما أجيب به عن الإيراد الأول، فقيل: قد صح لفظ القلتين فيجب المصير إليه ولا يعارض به يعني الألفاظ التي لم تصح. القادح الثالث، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث. هذا الحديث له منطوق ومفهوم. منطوقه أن الماء إذا كان قلتين فما فوق لم يحمي الخبث، لكن مفهومه هو الذي يدل لنا، هو الذي يدلنا على أن الماء إذا كان دون قلة يحمل خبث، هذا دلالته بالمفهوم لا بالمنطوق. هذا المفهوم عارضه منطوق حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا منطوق يفيد أن الماء إذا لم يتغير شيء من أوصافه فليس بنجس، فتعارض عندنا منطوق ومفهوم. وإذا تعارض منطوق ومفهوم فالحكم فالتقدم للمنطوق لا للمفهوم. فلذلك قدمنا منطوق حديث أبي سعيد وحكمنا بأن الماء قليله وكثيره لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير. القادح الرابع، قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث، قلنا لهم ما قلتين؟ إلى أي قلتين يشير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلة من قلال الجزيرة، إلى قلة من قلال الحجاز، إلى قلة من قلال نجد، إلى قلة من قلال تهامة، إلى قلة من قلال اليمن، إلى قلة من قلال الشام، إلى قلة من قلال إفريقية، إلى أي قلتين من القلال يشير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا إلى قلة من قلال هجر، هجر مدينة باليمن. فسألناهم من أين لكم هذا التحديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث، نسألهم قالوا من قلال هجر، إذا كان الماء قلتين من قلال هجر مدينة باليمن مشهورة بقلالها، قلنا لهم أين لكم هذا التحديث الحديث؟ كيف حددتم؟ قالوا ورد مرسلا، هذا التحديد بقلال هجر ورد مرسلا. فقلنا لهم سبحان الله، الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم يرون أن المرسل ليس بحجة، فكيف يستعملونه هنا؟ فنحن نمنع أن تستعملوا هذا المرسل في هذا الموضع لأنكم تقولون إن المرسل مطروح ضعيف. احتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، ورده جماهر النقاد المرسل. قالوا طيب نرده لا نستعمل هذا المرسل، ورد التقييد بقيل هجر في حديث مرفوع وهو ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم يحمي الخبث. قلنا لهم هذا الحديث شديد الضعف، لم يروه إلا ابن عدي في كتاب الكامل. الكامل هذا ابن عدي هذا كان من أئمة الحديث ومن أئمة الرجال، له كتاب سماه الكامل في ضعفاء الرجال، لا يريد فيه إلا الضعفاء من الرواة، وأحيانا يريد بعض الأحاديث التي يرويها هؤلاء الضعفاء. وفي كتاب الكامل نجد هذه الرواية إذا كان الماء قلتين من قلال هجر، فحينئذ هذا لا يمكن الاستدلال به. قالوا سلمنا. طيب إذن ما بقي لكم من التحديد؟ قالوا نحدد الحديث بقلتين من قلال هجر لأن قلال هجر مشهورة عند العرب، معروفة، موجودة في أشعارهم، كثيرة في كلامهم. نسلم على إغماض، على إغماض، لأن هذا طبعا لا يمكن أن يخص عموم بمثل هذا. لكن هب، هذا تسليم جدلي، هب أن الأمر كما زعمتم، نسألكم هل قلال هجر متساوية المقدار؟ قلال هجر هذه فيها كبار، فيها صغار، فيها متوسط، ليست قلال هجر كقلالنا التي تخرجها مصانعنا. هذه مصانع، قلال التي تخرج المصانع الآلات، قلال تكون ذات ساعة واحدة لأنها تخرجها آلات. أما القلال التي تصنعها الأيدي هذه لا يمكن أن تكون جميعا متساوية المقدار. معناه إذا أخذت قلتين من قلال هجر مما كان يصنعه الفخارون في هجر فملأتهما ماء، وأخذت قلتين أخريين فملأتهما ماء، أيكون القدر الذي في تينك هو القدر الذي في هاتين؟ ماذا لا يكون؟ فقلال هجر ليست متساوية المقدار. ولذلك هذا القول قول ضعيف في نظرنا، والذي ممن رجح مشهور مذهب المالكية الذي ذكرت لكم، وأنه أن الماء لا يحكم بأنه نجس إلا إذا تغير، سواء أكان قليلا أو كثيرا، قليل كثير وقعت فيه نجاسة لم تغيره طهور، وقعت فيه نجاسة غيرته نجس، مفهوم، ولا نقدره لا بقلتين ولا بغيرهما. وممن رجح هذا ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، وابن دقيق رحمه الله وغيرهم. وابن القيم تكلم على هذا الحديث كلاما طويلا في كتابه تهذيب سنن أبي داود، فقد قال إن الاحتجاج بحديث القلتين مبني على عشر مقامات، على ثبوت عشر مقامات، هكذا هو في النسخة المطبوعة. عشر مقامات أنا أظن أنه مبني على عشر مقدمات، لكن المطبوع عشر مقامات. قال الأول صحة سنده، الثاني صحة وصله وأن إرسال من أرسله لا يقدح فيه، الثالث صحة رفعه وأن وقف من وقفه لا يقدح فيه، الرابع أن الاضطراب فيه لا يهين سنده، الخامس أن قلال هجر معروفة المقدار، السادس أن القلة مقدرة بقربتين حجازيتين، السابع أن قلال هجر متساوية المقدار ليس فيها كبار ولا صغار، السابع أن المفهوم حجة، لأن يعني قلت لكم حديث قلتين يدل بمفهومه، والمفهوم على كل حال رده الحنفية فلا يحتجون به. قال السابع على أن المفهوم حجة، الثامن على أن المفهوم يقدم على العموم، التاسع على أن المفهوم يقدم على القياس الجلي إلى آخر ما قال، وقد أطال في هذا الكلام في رد هذه المقدمات التي يتوقف عليها الاحتجاج، يتوقف على ثبوت الاحتجاج بحديث القلتين. من جميل ما قال ابن القيم رحمه الله، قال هذا الحديث فاصل بين الحلال والحرام وبين الطهور والنجس، فكيف لا يكون مشهورا بين الصحابة؟ هذا حديث مما تعم به البلوى، مما يحتاجه الناس ولا سيما في جزيرة العرب حيث الماء قليل، فكيف لا يكون مشهورا بين الصحابة؟ قال ومعلوم أن هذا الحديث لا يرويه إلا ابن عمر، لا يرويه إلا عبد الله بن عمر، ولا يرويه عن ابن عمر إلا ابناه عبد الله وعبيد الله بن عمر. قال يقول ابن القيم فأين سالم بن عبد الله؟ أين هو؟ هذا هو أكثر الناس رواية عن ابن عمر وسالم بن عبد الله. أين نافع مولى ابن عمر؟ شحال مرة تسمع من عن نافع عن ابن عمر؟ لماذا لا يروي هذا؟ أين نافع؟ قال أين أيوب؟ أين سعيد؟ أين علماء المدينة عن هذه السنة التي مخرجها من عندهم؟ لم نجد من يروي هذه السنة إلا أهل المدينة، مخرجها من عندهم، فأين هم من روايتها؟ قال وهم أحوج الناس إليها لعزة الماء عندهم، محتاجون إليها، فكيف لا يكثر روايتها عندهم. قال القيم ولو كانت هذه السنة العظيمة عند عمر لتداوله علماء أصحابه وأهل المدينة، وأهل المدينة لا يرونها ولا يذهب إليها أحد. نحن نقول لكم الآن أهل المدينة فقه مالك هو فقه أهل المدينة، فقه مالك هو فقه أهل المدينة، وأهل المدينة لم يذهب أحد منهم إلى التفريق بين القلتين وبين القليل والكثير بالقلتين، إذن فأين هم من هذه السنة؟ فهمتم اعتراض ابن القيم إلى آخر كلامه وكلام النفيس رحمه الله. نعم،
هو الطهور ماؤه الحل ميتته،
الحل ميتته، الحل ميتته، لا تعود على البحر، ميتة البحر هي كل حيوان ينسب إلى البحر مات من غير ذكاء، لأن الميتة في لسان الشرع هو كل حيوان مات من غير تذكية، هذا ما مات من غير تذكية فهو ميتة في لسان الشرع. فميتة البحر هي الحيوان البحري الذي يموت من غير تذكية. الحيوان البحري قسمان، قسم لا يعيش إلا في البحر، إذا خرج إلى البر مات، وقسم يعيش في البحر وتبقى حياته في البر أيضا. القسم الأول مثاله السمك، والقسم الثاني الذي تبقى حياته في البر أيضا السلحفاة المائية، الحلزون، الحلزون أنا حي مائي طيب كلب البحر، السرطان إلى آخره. أما الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر فهذا ميتته طاهرة، كيف ما ماتت، سواء رمى بها البحر فماتت، أو ماتت في الماء وطفت فيه، هذه كلها طاهرة مباحة الأكل. طبعا هم العلماء يستثنون وإن لم يكونوا يذكرونه في هذا الموضع استثنون إذا تعفنت، هذا الذي تعفن وصار يضر الإنسان هذا أصل عندنا مقرر في الشريعة، كل ما ضر الإنسان فتحريمه معروف فلا يحتاجون إلى ذكره في كل موطن. طيب ميتة البحر، هذه ميتة السمك كيفما كانت هي مباحة الأكل طاهرة، هذا مذهبنا ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، يعني سواء جزر عنها الماء أو أرمى بها البحر أو ماتت فيه وطفت كل ذلك مباح الأكل طاهر. والدليل على ذلك قول ربنا سبحانه أحل لكم صيد البحر وطعامه، فصيده ما صيد منه وطعامه ما رمى به البحر ميتا، أحل لكم هذا. والدليل على ذلك قال ابن العربي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال أحل لكم أخذ صيده، أحل لكم صيد البحر وهو ما أخذتموه بالمحاولة، أخذتموه بالمحاولة يعني بالمعالجة بالجهد، وأحل لكم أخذ طعامه وهو ما أخذتم بغير محاولة. لقيت سمكة تمشي على الشط فوجدت سمكة قذف بها البحر أخذتها بغير محاولة، وجدت سمكة طافية فوق الماء أخذتها من غير محاولة، فهذا طعامه. وقد روى سعيد بن منصور في سننه والطبري في تفسيره بإسناديهما إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت بالبحرين فأتوني فاستفتوني عن سمكة رمى بها البحر، قال فأفتيتهم أن يأكلوا، فلما قدمت المدينة وقدمت على عمر بن الخطاب أخبرته بذلك فقال فبما أفتيتهم؟ قلت أفتيتهم بأن يأكلوا، فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدرة. ثم قال عمر إنه في كتاب الله أحل لكم صيد البحر وطعامه، فصيده ما صيد منه وطعامه ما قذفه. والدليل على هذا الذي ذكرت لكم أيضا ما رأه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش، فلبثنا في الساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. تعرفون الخبط؟ المغاربة يقول لي سير لغا نخبطك، ها نخبطك، هذه راه كلمة عربية فصيحة، أخبطك أي أضربك بعصا. هم كانوا يأتون الشجرة فيضربون أغصانها بعصا ليسقط ورق الشجر فيعطونه علفا للدواب، هذا الضرب للشجر يسمونه خبطا، وذلك الورق الذي يسقط يسمونه خبطا ويكون علفا للدواب. قال فحتى أكلنا الخبط، يعني احتاجوا أن يأكلوا ما تأكله دوابهم لشدة الجوع الذي أصابهم، فسمي جيش الخبط. قال فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، الله أعلم ما هذا عنبر كده ماشي، هو لا بالين ولا ذاك الحوت ولا، لأنه سيأتي وصف هذا العنبر شيء في الحقيقة ما أنا ما رأيته، وأود من رآه أو عنده صورة له أن يرينيه. قال فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر ودهنا بودكها، الودك والدسم الذي يكون في الشحم ويكون، قال فودهنا بودكها حتى ثابت إلينا أجسامنا، ما ترقعنا شوية ورجعت لنا أجسامنا. فأخذ وننتبه إلى حجم العنبر، قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وإلى أطول جمال فحمله عليه فمر تحت الضلع. هذا ما تديروش لبالين، هذه الآن أكبر حوت نعرفه هو لبالين، ومع ذلك لا يستطيع يعني. قال وجلس نفر في حجاج عينه، حجاج العين هو العظم المستدير، نفر من الصحابة جلسوا في حجاج عينه. قال وأخرجنا من وقب عينه، وقب العين هو الحمى ديال العين، قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك. ما أعظم خلق الله فما أعظم الله. قال فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما ذلك رزق أخرجه الله إليكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فبعثنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من لحمه فأكله. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم يعني أكل، أكلوا السلام، هذا السمك حوت القال بحف أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على ما ذكرنا أيضا ما رواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. فقال ميتتان، وميتة الحوت هذه أحلت لنا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدلوا على ذلك بحديث مالك وغيره هنا الحل ميتته. ذهب الحنفية إلى أن الحيوان الذي يموت حتف أنفه، الحيوان هذا الذي لا يعيش، نحن نتكلم الآن عن أي أنواع الحيوان، عن الذي لا يعيش إلا في الماء. ذهب الأحناف إلى أن الحيوان الذي لا يعيش إلا في الماء إذا مات حتف أنفه، مات في الماء وطفى فيه، فهذا لا يجوز أكله. إنما يبيحون الذي أكل الذي يصاد، أو إذا قذف به البحر جزر عنه الماء فهذا يبيحونه، أما إذا مات في الماء حتى طفى فهذا عندهم لا يؤكل. واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، قالوا هذا ميتة. واستدلوا على ذلك أيضا بما روى أبو داود في سنن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جزر ما رمى به البحر أو جزر عنه فكلوا، وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا. واستدلوا على ذلك بما روى الطحاوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما طفى فيه فلا تأكلوا. وروى واستدلوا أيضا بها بما روى الطحاوي عن جابر من قوله أيضا أن ما مات في البحر وطفى فيه فلا ينبغي أن يؤكل. وردوا أدلة الجمهور فحملوا قول ربنا سبحانه أحل لكم صيد البحر وطعامه على ما لم يمت فيه وطفه، يعني قالوا هو ما صيده ما صيد منه وطعامه ما رمى به، أما ما طفى فيه مات وطفى فيه فهذا لا يكون طعاما، هكذا قالوا. وكذلك قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، قالوا هي الميتة هو ما جزر عنه وما رمى به لا ما طفى فيه. واستدلالهم هذا فيه نظر ظاهر، استدلالهم رحمهم الله بهذا فيه نظر ظاهر. لماذا؟ حديث جابر الذي استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جزر عنه أو رمى به فكلوا وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا، هذا حديث ضعيف فلا يصلح الاستدلال. وأما ما استدلوا به من قول علي وقول جابر رضي الله عنهما فهذا يعارضه قول أبي بكر وقول أبي طلحة الأنصاري. فقد روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. وروى الطحاوي عن أصحاب لأبي طلحة الأنصاري أنهم وجدوا سمكة طافية فأتوه فسألوه عنها فقال اهدوها لي، يعني هذا ليبين لهم إمعان في حلها. فإذا كان هذا مما اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولى القولين بالصواب ما وافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أباح لنا ميتة السمك من غير تفريق بين سمك طافي وغير طافي. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل عنبر ولم يسألهم أوجدتمه طافيا أم لم تجدوه طافيا. وقد وقال ربنا وطعامه أحل لكم صيد البحر وطعامه، ولم يفصل ربنا بين طاف وغير طاف، فدل ذلك على أنه كيفما كان ميتة البحر فإنها طاهرة يجوز أكلها. القسم الثاني من حيوان البحر وهو ما يعيش في البحر وتستمر حياته في البر. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله فيه أنه يجوز أكله وأنه مباح. ودليله رحمه الله عموم قول ربنا أحل لكم صيد البحر وطعامه. هذا العموم كل يستفاد منه أن كل طعام من طعام البحر سواء كان سمكا أو غير السمك فهو مباح يجوز أكله. طبعا عندنا قولان آخران في المذهب نضرب عنهما صفحا لأن المشهور والراجح الذي ينصره الدليل هو قول مالك رحمه الله. لكن كان مالك رحمه الله يكره أكل خنزير البحر وكلب البحر، يكره ذلك لاسمه. قال ابن القاسم كما في المدونة، قال ابن القاسم كان مالك لا يجيبنا بشيء في كلب البحر وخنزير البحر ويقول أنتم تقولون خنزير، أنتم تقولوا ليه خنزير، هو خنزير البحرية ولكن ما نقدرش نقول لكم كلوا الخنزير، وفي نفس الوقت ما نقدرش نحرم عليكم ديال البحر، فكان يكرهه. وقال ابن القاسم أما أنا فلا آكله، فأما أنا فأتقيه، ولو أكله رجل لم أره حراما. وهذا مذهب الشافعية الصحيح عنهم المنصوص عليه في الأم. الحنابلة يرون أن هذا النوع من الحيوان ميتة لا يجوز أكله، إنما يجب أن يذكى، لا بد فيه من تذكية. قالوا لأنه حيوان يعيش في البر وله نفس سائلة، ما نفس سائلة يعني له دم، فيجب تذكيته. القاعدة أن الحيوان البري الذي يؤكل لا يؤكل إلا بتذكية، فقالوا هذا حيوان يعيش في البر وله نفس سائلة فيجب أن يذكى. فلما قلنا لهم فماذا تفعلون بقول ربنا أحل لكم صيد البحر وطعامه، قالوا الطعام هنا مقصور على ما لا يعيش إلا في البحر. فقلنا لهم هذا التخصيص يحتاج دليلا ولا دليل، فقولكم ضعيف. أما الأحناف فهذا النوع من أنواع الحيوان لا يؤكل عندهم أصلا. الأحناف المذهب عندهم سهل في المسألة، لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك، ولا يأكلون شيئا من حيوان البحر غير السمك. مذهبهم في الحقيقة لا يخلو من نظر، لأنهم مثلا السرخسي رحمه الله في المبسوط هو أحد أئمتهم يقول إن من يقول يؤكل كل حيوان البحر يدخل عليه أمر قبيح. إحنا دابا يدخل علينا أمر قبيح، ما هو الأمر القبيح الذي يدخل علينا؟ إحنا نقول كل ما عاش في البحر يؤكل. يقول السرخسي يدخل على أمثالنا أمر قبيح، ما هو الأمر القبيح؟ قال فإنهم لا يجدون بدا من أن يقولوا يؤكل إنسان الماء، وهذا تشنع، يقول نأكله ملو. يعني نصوص الكتاب والسنة لا تخصص بمثل هذا. قال هذا شيء قبيح، كيف تقول أنت تقول تأكل إنسان الماء؟ ورا ماشي بنادم، راه يسمي إنسان الماء على تقدير وجوده. هذا بعض الأشياء لعلنا نحدثكم عنها في مجلسين إن شاء الله. كتب الفقهاء أحيانا فيها شيء من العجائب والغرائب، لكن هذه تسمية، سميتي إنسان الماء تحرموه. طيب أنا ما نبقاوش سيدي مسمينه إنسان الماء، نسميه أعجوبة الماء. على كل حال قال هذا تشنع، ولذلك خصصوا عموم القرآن بهذا، وعموم القرآن لا يخصص بمثل هذا. وما زال في هذا الحديث بعض المباحث إن شاء الله نتناولها في مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.